إلا مع وجود من يزيل الخلوة، وليس بشرط أن يكون محرما، لو وجدت الأم فلا حرج، أو وجدت الأخت ثقة أو ما شابه ذلك ما يزيل الخلوة فلا حرج، لأن القضية ليست سفرا إنما هي إزالة الخلوة، فرق بين السفر وبين إزالة الخلوة. إذا هذا الشرط الأول ألا يكون هناك خلوة. الشرط الثاني أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، وقد اختلف العلماء رحمه الله في حدود ما يجوز للخاطب رؤيته على أقوال، صحها أن ينظر إلى ما يدعو إلى النكاح على ظهر الحديث. ما الذي يدعو إلى النكاح؟ الذي يعرف به جمال المرأة، أهم شيء الوجه والشعر والكفان مع بداية الذراعين مثلا القدمين، هذه التي يراها المحارم، يرى ما يراه المحارم، هذه التي يراها المحارم، الوجه مع الشعر، اليدين، أطراف الذراعين، القدمين مع الساقين، لا حرج لو جاءت بثوب نصف الساق ما في مانع، لأن عمر رضي الله عنه لما خطب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم رفع ثوبها ونظر إلى ساقيها، وهي يعني تعجبت وقالت لولا أنه أمير المؤمنين لطمت وجهها، تعجبت لماذا ينظر. فعمر رضي الله عنه فعله، لأن هذا يتبين منه إيش، هذه مواضع النحل، يتبين أن المرأة نحيفة جدا أو أنها فيها شيء من اللحم، لأن بالثوب لا يعرف، قد تكون مرأة نحيفة جدا تلبس ثوبا واسعا فلا يتبين للزوج هل هي يعني وسط أو نحيفة جدا. والنحف الشديد يعني هذا من العيوب، كثير من الناس لا تقبله نفسه، فقد يعجبه الوجه مثلا اللون بياض لكن لا يتبين له أنها نحيفة جدا، فإذا دخل فإذا جلد على عظم، ربما يعني كرهها وطلقها، فله أن ينظر إلى مواضع اللحم، أطراف الذراعين، الساقين، ليتبين له حال هذه المرأة. إذن الشرط الأول يكون خلوة، الشرط الثاني أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، الشرط الثالث ألا ينظر تلذذا، من ينظر للحاجة، ويكون النظر على قدر الحاجة، يعني ينظر إذا تبين له وجب عليه أن يغض بصره، لأن بعض الناس قد يبقى نصف ساعة وساعة، وبعضهم يأتي مرتين وثلاث وأكثر، بعضهم يخلو بها، في بعض البلدان يخرج بها للتماشي يبقى أسبوع أسبوعين، وقد يصل شهر شهرين بحجة أنه خاطب يريد أن يتعرف على أخلاقها وطبائعها وما شابه ذلك، هذا شك كله حرام وتعدي حدود الله، وقد يجر أمورا شديدة عظيمة من الزنا ونحوه والعياذ بالله. فإذا لابد أن تكون الرؤية مضبوطة بهذه الشروط، الشرط الأول أن لا يكون خلوة، الشرط الثاني ينظر ما يظهر غالبا، الشرط الثالث أن لا ينظر تلذذا، وهذه قضية دقيقة، ينظر تبين له المرأة لكنه لا ينظر تلذذا، والثالث والرابع أن يقتصر على قدر الحاجة، إذا تبين له مثلا نظر نظر ونظرتين في أقل من دقيقة ولم تعجبه المرأة، تبين له أن بعيدة عما يريد، وجب عليه أن يغض بصره وينهي النظر، حتى لو استحي يقول قومي أو خلاص أو كذا، بعض الناس يقول استحيه، شو بقول له؟ أطول بقول الله ما تصح يعني، خلوها تروح، جلست خمس دقائق وأنا محرج، يطأطأ رأسه ولا ينظر، ولو حصل ما حصل من حرج لا ينظر، لأنه يعني حرام النظر الآن حرام، لأنه يعني تبين له فلا عذر له بالنظر، أنه انتهت الحاجة، أنه أصل النظر محرم جاز الحاجة والحاجة قد انتهت. هل يجوز أن يحادثها في المجلس؟ يقول لا مانع أن يحادثها ليتبين له عقلها وكلامها وطريقتها في الكلام، ما في مانع بحضور شخص معهم، لكن لا يجوز التمادي في الهاتف، أن بعض الخطاب يأخذ رقم المخطوبة ويكلمها بالساعات ويحصل تلذذ، وربما يتوسعون في الكلام حتى يصل أشياء محرمة، فهذا مزلة قدم، يعني الشيطان يدخل من هذا الباب حتى يتمادى معها، ثم قد يكرهها، يقول هذه امرأة ما تستحي، هذه امرأة تكلم في العورات، تكلم في كذا وجريئة، وما بعد صار عقد، كيف تكلمت معي؟ ما دام تكلمت معي وأنا أجنبي قد تتكلم مع غيري، حتى لو عقد عليها سيشك بها، يقول هذه امرأة تكلمت معي وأنا أجنبي، فما الذي يضمن لي ألا تتكلم مع غيري؟ فسيكون هذا سببا لإما الشجار وعدم الارتياح والشك أو الطلاق، كل هذا سبب تعدي حدود الله. الإنسان يصبر، ومن صبر ظفر، يصبر ويتقي الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويعدل العقد إذا رآها وارتاح لها واستخار وحصلت الموافقة والراحة، الأفضل تعديل العقد حتى إذا عقد يفعل ما يشاء من الكلام، من الزيارة، يفعل ما يشاء لأن صارت زوجته، فلا حرج عليه أن يأتي ويخلو بها حتى لو جمع بعد العقد، فلا حرج لأنها امرأته. الآن تطورت الوسائل، صاروا ينظرون عن طريق الجوالات، لا هذا ما يصلح، لأنه قد يكون مثلا خطبها من نفسها والولي ما يعرف أن يراها في الجوال، هذا معناه أنه فيه اتصال بدون إذن الولي مع الزوجة، ربما الصور تظهرها، لأن مع إذن الولي مضبوطة القضية، الولي معها أراه، لكن الصورة لا ينصح بها، الصورة عموما لا ينصح بها لأنها ما تعطي الحقيقة تماما، قد تزين المرأة وهي ليست كذلك، يعني تظهر المرأة كأنها مليئة ممتلئة ونحيفة والعكس، أو تظهر بيضاء وهي غير بيضاء وما شابه ذلك. لكن لو قال أنظر الصورة ابتداء مثلا، فإن أعجبتني ذهبت وخطبت، وإن لم تعجبني بعيدة جدا تركتها، يعني ممكن تكون ابتداء، بس إذا كان في سفر خطبها من بلد آخر يشق عليه مسافر وبإذن الولي وأراه الصورة، الأمر سهل لدى مضبوطة مع الولي، فالأمر فيه سهل. العادات إذا كانت تخالف الشرع لا يجوز مراعاتها، لازم تضبط بالشرع، تسد الشرع. بعض عادات الناس أنها تبقى معه أياما طويلة، يعني أسبوع أسبوعين، وبعضهم يأذن لها أن تذهب معه، مثل ما يفعلون في مصر وغيرها من البلدان. في إندونيسيا يعني ذكروا بعض الثقات أنه إذا خطب ووافقوا تبقى معه 4 أشهر بدون عقد حتى تحمل، هكذا يقولون، إذا حملت عقدوا لهم، يتعمدون حتى يطمئنون أنهم نجحوا وأن حملت وما في عقب ما في مشاكل، إذا حملت مبروك مبروك وعقدها. العادات يجب أن تربط بالشرع. لا نقصد صور منضبطة، يعني الولي معه الصورة يريها بنفس الولي، يريه صورة موليته والصورة بيد الولي، مثلا افرض انه في بلد بعيد خطب من الاخ واخته في بلد بعيد سافرت يعني 1000 كيلو او دولة من دولة، صعب انه يذهب يسافر هذه المسافة البعيدة، والولي اللي هو الاخ معه صورة لاخته، قال اوريك صورتها ان اعجبت، يعني تقريبا مبدئيا تأتي تراها، المهم أن الصورة تكون إيش مضبوطة، أما صور الجوالات التي تكون عرضة يعني ترسل صورتها بالجوال هذا من أخطر ما يكون، لأن هذا إذا كان لا يتقي الله فإنه يساومها على هذه الصورة والعياذ بالله، ربما يصل معه إلى الفاحشة يهددها بهذه الصورة وهذا كله بسبب اتصال الرجل بالمرأة بدون علم الأهل، حتى لو بحجة الخطبة. بعضهم يكفي يقول أنا بتقدم لك وكذا وجيتك من طريق كذا وكذا، وبعض النساء عنده سدادة صدق الشينة تظن أنه صادق، يقول أعطيني صورتك هي حتى أراها ثم أجي أخطب، ويستدرجها تعطيه الصورة ثم يحصل تحصل مساومة وقد يصل الفحشة مع هذا والعياذ بالله بسبب هذه الصورة. الواجب الحذر، لكن أنا أقصد مع الولي، إذا كان الولي هو اللي مع الصورة يريها مع هذا الخاطب فلا بأس، لكن لا يقتصر الخاطب على الصورة أيضا، لأن الصورة قد تغر، ينظر ابتداء ثم يذهب وينظر على الطبيعة. لو قال قائل لماذا لا نقول إن النظر إلى المخطوبة واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فانظر إليها، حديث أبي هريرة عند مسلم فيها أمر، قال نظرت إليها، قال لا، قال اذهب فانظر إليها، وذكر له علة، قال فإن في عيون الأنصار شيئا. هذا اختلف الشراح في هذا الشيء، منهم قال صغر، منهم قال يعني فساد، لأن في بعض في عيوب في عيون الأنصار، يعني بعض القبائل بعض المدن وكذا يصير فيهم صفات وراثية، إما العيون صغيرة أو فيها شيء من الخلل كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من القبائل، إن فإن في عيون الأنصار شيء، واضح أن الخاطب ليس من الأنصار، يعني كان من المهاجرين، قال يعني ينظر فإن في عيون الأنصار شيء، قبل بعد العقد لا تعجبك هذه المرأة. فما هو الصارف للأمر عن الوجوب؟ انظر إليها، الأصل في أوامر الوجوب. لو قال ما هو الصارف في أحد بجواب فإن استطاع أن ينظر، علقه بالاستطاعة، لكن قد يقال أن من استطاع إذا لم يوافق أهل الزوجة، لأن جابر رضي الله عنه رآها قبل أن يتقدم، فإن استطاع، لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن إذا خطب، إذا تقدم وخطب ووافق على الرؤية هنا مستطيع. نحن نتكلم عن شخص خطب وأهل الزوجة ليس عندهم مانع من الرؤية وتركها، هو قال الرؤية مستحبة وأنا موافق، وهذه المرأة أنا ما عندي إشكال سأتقدم وأعقد بدون رؤية، يعني أقول استطاعة إذا لم يتقدم أو إذا أبوا، لأنه يراه بدون علم الأهل، فإن قد يستطيع فكنت أختبئ لها، لأنه قد يختبئ ويراها يعني يصيب فرصة، وقد يختبئ ولا يراها، لأنه هذا معلق بالاستطاعة. لكن إذا تقدم ويعلم أن أهل الزوجة لا مانع عندهم، فما هو العذر أو الصارف عن الوجوء الأمر؟ أنا ترى ما عندي جواب واضح. أبو أمير عندك شيء؟ ها؟ الأداب، هل هي من الأداب ولا لتفادي مشاكل الخلاف والطلاق؟ فيها يعني ترتب عليها إشكالات كبيرة. كم من إنسان طلق بسبب إيش؟ أنه ما رأى، قال الله الخاطبة مدحتها لي وأهلها رفضوا، وقالت بيضاء وجميلة وطويلة وشعرها ناعم وأشكر، وجابت أوصاف عشان تأخذ السعي دلالة، ولما دخل وجد كل شيء عكس، كل الصفات اختلفت فطلق. هو خسر مهره وسمعته، والمرأة مسكينة كسرت في الطلاق، حصل خسائر كبيرة على الطرفين بسبب التعنت وعدم الرؤية. يعني أنا ما أشوف مانع أو صارف على الأمر، لكن كان في إجماع على أنه مستحب فذاك، وإلا فالقول بالوجوب قول قول. يعني إنسان يقول أنا لن أرى، لا أنا ما 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 يحتاج رؤية، خلاص أنا أكتفي بوصف أهلي وما حاجة أني أرى، لا نقول له لا بد أن تنظر، لأن النقص ليس عليك أنت. تقول والله أنا حر وما هي مشكلة حتى لو خسرت 50,000 أو 100,000 ما يهمني، لا نقول الضرر على من؟ على المرأة المسكينة. أنت الآن ما يهمنا أنك أنت ما خلك تخسر ما عندي مشكلة، لكن أنت ستضر هذه مسكينة. فنقول لا بد أن تنظر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال نظرت إليها، قال لا، قال انظر إليها أو اذهب فانظر إليها. أمر وأمرا، لا يجوز إنسان يترك الأمر مع القدرة، النظر مع القدرة، ثم يخاطر بهذه المرأة لأنها مخاطرة، قد تعجبه وقد لا تعجبه، ولا سيما إذا كان يعني المرأة فيها شيء من النقص في الجمال. فالولي يعرف ابنته إذا أو موليته، إذا عرف فيها شيء من العيوب مثلا عيوب خفيفة أو فيها نقص في الجمال أو ما شابه ذلك، فإنه يصر ويلزم الخاطب بالنظر، لأن النظر مصلحة المرأة أكثر من مصلحة الخاطب. ثم المرأة أيضا من حقها أن ترى الزوج ولا لا، لها نظر، قد يعجبها قد لا يعجبها. فالمرأة تميل للرجل تشتهي كما أن الرجل يشتهي المرأة. إذا المرأة من حقها أيضا أن تنظر إلى الخاطب، قد ترى المرأة الخاطب ولا يعجبها بسبب أو لآخر. فالقول بالوجوب يعني ظاهر الحديث الوجوب إذا كان فيه صارف، أنا ما تتبعت المسألة، أو في إجماع فذاك، وإلا القول بالوجوب قول القول، يلزم الخاطب بالنظر. وكذلك الولي لا يجوز له أن يغرر بابنته، يقول لا أنا ما عندي النظر كما يفعل بعض البادية، يعني إظهار للعزة وشدة الغيرة، احنا ما عندنا نظر، بناتنا ما هي بسلام، تبغاها ولا مع السلامة. ثم يحط مهر 120,000 هذا المال، وذهب للبنت، وما ادري الام لها كذا والاب له كذا، واشياء طويلة عريضة. ثم اذا دخل واذا سمراء نحيفة قبيحة، من المسؤول؟ هذا ضاع ماله سمعته، هذه المرأة كسرت، ربما يضار الزوج، يعلق الزوجة ويريها الأمر رين من أجل أن تفتدي، يعني قولاً دفعت حوالي 200,000 كيف أتركها هكذا؟ فيسيء العشرة، يسيء العشرة من أجل أن تفتدي. كل هذه من المسؤول عنها؟ الأب، لأنه أخذت العزة بالإثم ورفض هذه السنة. نقول النظر يعني مهم جدا، ترتب عليه مصالح كبار، وتركه يترتب عليه مضرة عظيمة. لا خطأ، ما يكفي، لأن الجمال سبحان الله يعني أرواح جنود مجندة، يعني لا يمكن أن توصل لشخص صورة شخص آخر بالكلام، لا يمكن، حتى تقول الخشم كذا واليوم كذا وكذا وكذا ما يمكن يتصور، لكن يعرف هل هي بيضاء ولا سمراء، صح، هل هي طويلة ولا قصيرة، صحيح، هل هي بدينة أو متوسطة أو نحيفة، هل ممكن تمكروض العريضة عند الناس، لكن هل ترتاح نفسه لهذا الوجه لهذا الشخص، هذه الروح لا يمكن أن تنقل، فيكون الوصف تقريبي، يعني يعطي 50% بالكثير، لكن يبقى أشياء لا يمكن أن تصل إلا بالنظر ولو نظرة واحدة. يعني كم إنسان وصف لك ثم إذا نظرت إليه وإذا عكس ما تخيلته ولا لا، هذا واقع. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الوصف بإمكان، يعني معروف هذا، لكنه لم يكتفي بالوصف، مع أن النظر للمرأة محرم، ولكنه استثناه لما فيه من المصلحة كبيرة. صحيح صحيح أن هذا مراعاة لمشاعر المرأة، يعني حتى الولي يستطيع أن يجعل الخاطب يرى موليته بدون أن تشعر، لأجل مراعاة نفسيتها، لأن فعلا المرأة إذا خطب جاء ونظر إليها ثم رفض، إن المرأة تكسر قلبها، لسيما المرأة اللي فيها شيء من العيوب، فيها بدانة، فيها سمار، فيها كذا فيها كذا، فلو رد الأول رد الثاني لا شك إن حالة فيه سيئة. أولا أنها يعني قد تتأخر بالزواج، فالتأخر هذا هم عند المرأة، وصلت 27 28 ما تزوجت، وبعد هذا السن يردها الأول والثاني، ولا سيما إذا ارتاحت الخاطب. المرأة قد تتعلق بالخاطب من أول نظرة، تتعلق قلبها به ثم يردها، ولا شك هذا فيه يعني تحطيم لمعنويات المرأة. فيمكن الخاطب أن ينسق، يري الصورة مثل ما قلنا، أو مثلا يجعلها ينظر إليها من خلف الباب وهي لا تشعر بطريقة أو بأخرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا فيه النهي عن التعدي على حقوق المسلمين، أن الإنسان إذا خطب امرأة صار له الحق، فإن أجير فلا شك أنه يحرم أو تحرم الخطبة يعني ما بين الإجابة والعقد، لأن صار له حق الآن بالإجابة، وإذا خطب شخص أفضل منه فإن أهل المرأة سيتركون الأول ويعقدون للثاني، إذا الثاني أفسد على الأول خطبته، يعني اعتدى على حقه، لأن هذا أجير ما بقي إلا يعقد له، فجاء الثاني فأفسد عليه. وأما إذا لم يجاب هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا حق له حتى يجاب، ومنهم من يقول إنه لا يجوز الخطبة لظاهر الحديث لعموم الحديث، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ما قال إذا أجيب. وأما الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أنه خطبه ثلاثة، معاوية وأبو الجهم وأسامة، ليس في دليل واضح، لأنه يحتمل إيش أن كل واحد لم يشعر بخطبة الثاني أو بخطبة الثاني، لأن الخطبة تكون سرا في الغالب، ما تعلن حتى يحصل العقد ثم يعلن، لكن بدون عقد لا أحد يعلن الخطبة، ليس في صالح الجميع إعلان الخطبة. فإذا نقول الحديث عام وليس هناك دليل صريح يستثني هذه الصورة، وهي ما إذا خطب لم يرد ولم يجد، يسمونها الركون، ركن إليه قالوا نردك بعد أسبوع، وصاروا يسألون عنه، فاحتمال يجيبونه، لأنه لو لم يريدوه لردوا في الحال، لو كانوا يعرفون هذا الشخص أنه لا يناسب اعتذروا في الحال، قالوا البنت مخطوبة، البنت كم دراستها، يأتون بأي عذر حتى لا يواجهوه بما يكره فيردونه في الحال. أما إذا قالوا حياك الله ويصير خير وإن شاء الله نردك بعد أسبوع، فهذا معناه أنهم ركنوا إليه وفي احتمال أن يعطى وأن يزوج، فإذا خطب الثاني أفسد عليه هذه الخطبة. إذا نقول الراجح أنه يحرم مطلقا سواء أجيب أم لم يجب لعموم الحديث. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هل هذا وصف أغلبي على خطبة أخيه يعني أخي المسلم، أو أنه شرط، بمعنى أنه لو خطب غير مسلم لجاز أن يخطب على خطبته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، يعني لو أن شخصا أراد أن يخطب نصرانية، مسلم أراد أن يخطب نصرانية أو يهودية، وقد علم أن خطبها نصراني أو يهودي، هل يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي؟ من العلماء يجعله شرطا ويقول يجوز لأنه ليس بمسلم والمسلم خير منه فيجوز. منهم من يقول هذا وصف أغلبي خرج مخرج الغالب ولا يجوز لئلا يشوه صورة الإسلام، فيقولون هؤلاء المسلمون يعتدون ولا يراعون الحقوق ومشابه ذلك، يكون فيه تنفير عن الإسلام. لا شك أن الأحوط أن لا يتقدم إذا علم أن هذه المرأة قد خطبت ولو كان خاطب غير مسلم، حتى يترك الخاطب، حتى يترك الخاطب قبله، إذا ترك الخاطب انت له هذا ظاهر، أو يأذن له استأذن، يقول فلان والله سمعت أنك خطبت فلانة وأنا أستأذنك أن يخطبها. ربما أنه ليس بحريص، وإذا استأذنه صديقه أو أخوه ما شابه ذلك، قال والله النساء غيرها كثير ولا بأس، لا مانع أن تخطب، إذا أذن فلا حرج، الحق له. وإذا رد أيضا لم يذكر الحديث لكنه واضح، إذا رد انتهى الأمر وله حق حتى يرد. فإن خطب خالف الثاني وخطب وأدين وعقد له، هل يصح العقد أم لا؟ لأنه فعل محرما وعقد بعد ذلك، رد الأول وافق على الثاني وعقدوا له. إيه سؤال، السؤال الأول، هل يأثم أهل المرأة بترك الأول والعقد الثاني؟ أو هذا السؤال، السؤال الثاني، هل يصح العقد أم لا يصح لأنه بني على محرم؟ أما المسألة الثانية وهي هل يصح العقد أم لا، فيها خلاف. الجمهور على أنه يصح مع التحريم، لأن النهي ليس عن ذات العقد وإنما عن أمر خارج، مثل لو صلى جماعة والصف غير مستوي هل تصح الصلاة أم لا؟ نقول تصح مع الإثم، لأن تسوية الصفوف واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، فرق بين أمرين. إذا كان النهي عن ذات الشيء فإنه يبطله، إذا كان عن أمر خارج فإنه لا يبطله، لكن مع الإثم، من خالف أثم والعبادة صحيحة. لكن من العلماء من يقول للقاضي أن يفسخ العقد تعزيرا، إذا تمادى الناس انتشر هذا الأمر ورفعت قضية القاضي، فله أن يأخذ القول الثاني تعزيرا ويفسخ النكاح، يعني يبطله وتعقد ترجع للأول، فسيما إذا كان قبل الدخول. فللقاضي هذه من السياسة الشرعية، إذا كثر الشيء تمادى الناس فيه لابد من تعزير يردعهم، هذا من باب السياسة الشرعية، للقاضي أن يبطل العقد ونسيما قبل الدخول من أجل أن يرتدع الناس. إذا تسامعوا أن فلان اللي خطب لما رفع الخاطب الأول قضية للقاضي أبطل العقد، فلا بأس أن يفعله القاضي، المسألة فيها خلاف، ولا بأس بذلك من أجل التعزير وإزالة هذا المنكر. المسألة الأولى وهي هل يأثم أهل الزوجة إذا عقدوا للثاني تركوا الأول، ما تقولون؟ الظاهر أنهم لا يأثمون، الظاهر أنهم لا يأثمون، لأن المعصية من الأول وهم لهم مصلحة في اختيار الأفضل لموليتهم، فلا حرج عليهم. يعني هذا إنسان عنده بنت خطب الأول ومتردد فيه وسط في بعض النقص، جاء شخص أفضل منه، فهل يقول له لا أنت خطبت الثاني فلا يجوز لك أن تخطب وخطب قبلك فلان ولا بد يتزوج الأول؟ يقول لا، ليس عليه شيء في هذا، لأنه مأمور بتحري الأفضل لموليته، وجاءه الأفضل فلا حرج عليه، الإثم على الخاطب، أما هو فله مصلحة في الثاني فلا حرج عليه أن يزوج الثاني، يعني لأن المخالفة من الثاني، وهذا نقول له مصلحة كبيرة في تزويج الثاني. لكن لو كان الأمر سهل لقال له أنت آثم، ولا يريد له أن يتعاون معه على هذا المنكر، لأن هذا منكر، وإذا زوجه أعانه على هذه المعصية. لكن أقول يغتفر هذا الأمر للمصلحة الكبيرة التي تتعلق بحق المرأة، يعني هذا مصير حياة كاملة لهذه المرأة. يعني الأول كان سيوافق على مضض عند بعض النقص، مثل إنسان مدخن، إنسان يعني تأخر عن صلاة الفجر عند بعض الأشياء، وهذا الرجل أراد أن يزوج للستر على ابنته، فجاءه شخص أفضل صلى الفجر في المسجد، صار صالح مستقيم، حياته أمور مادية طيبة، فلا حرج عليه أن يزوج ولو كان الثاني قد عصى بهذا الخلق. أما معاوية وبجاهم نقول ما في دليل، ما فبعض العلماء يستدل بهذا يقول جاز يجوز له للزوج لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة وترك معاوية وأبا الجهل. نقول هذا وربما يستدل به أيضا لأن أهل الزوجة لما خطب الأول يعني فاطمة نفسها خطبت من نفسها لما خطب الأول خطب الثاني بعده فلم ترد الثاني صح أنه معذور يعني نقول أنه معذور هو لأنه لم يعلم بخطبة الأول لكن هي ليست معذورة يعني فها استدلال بحديث فاطمة فيه احتمال نقول يعني قد نقول أن فاطمة رضي الله عنها ترى أو نقول أهل الزوجة يرون أن الثاني ليس بآثم لأنه لم يعلم خطبة الأول فلذا لم يردوه ولم ينكروا عليه لأنه حينما خطب هل كان عاصيا؟ الجواب لا ليس بعاص. طيب نقول نفس الشيء إذا خطب شخص من شخص مثلا ثم جاء الثاني يخطب هل يعني ولي الزوجة يعلم أن الثاني عاصي أنه خطب وهو يعلم أو أنه لا يعلم؟ ما يدري. وهل يجب عليه أن يستفسر؟ لا يجب عليه أن يستفسر، يحمله على أنه لم يشعر بخطبة الأول لأن هذا هو الغالب، ولا سيما إذا كان كل من الخاطبين لا يعرف الثاني، هذا جاء من طريق هذا من طريق، فالغالب أن الثاني معذور لأنه لم يشعر بخطبة الأول. يعني الخلاصة أنه يجوز لأهل الزوجة أن يزوجوا الثاني ولا يجب عليهم أن ينكروا عليه وأن يردوا. له رده، هو يتضمن لما زوج الثاني أو جاب الثاني إيش يتضمن؟ رد الأول، ما حاجة يرد الأول لما زوج. هو لما قال أجبناك حياك الله إيش معنى؟ تركنا الأول وعقدنا أو وافقنا الثاني. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت وأهب لك نفسي. إيش معنى أهب لك نفسي؟ ليست الهبة هبة النفس على ظاهرها أنه يملكها وتكون أمه، هذا لا شك أنه ليس المراد، إنما أهب لك أمر نفسي كما ذكر في الشرح، يعني تتصرف في بما شئت، يعني بدون مهر تتزوجني بدون شيء بدون مهر، لا شك أن هذا هو المراد، وهذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبول الهبة والزواج بدون مهر، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه. لماذا صعد النظر وصوبه؟ هذا هو النظر إلى المخطوبة، لما قالت لو جئت وأهب لك نفسي نظر إليها في الحال، يعني هذا يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له رغبة في الزواج في ذلك الوقت ونظر إليها، لكنها لم تعجبه واستحيا أن يردها صراحة فسكت، لم يقبل ولم يردها ردا صريحا. فهذا النظر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف نظر إليها وهي بمحضر الصحابة؟ هل ستكون كاشفة؟ هل سينظر إلى وجهها وهي بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم؟ وهل يكتفى بالنظر من وراء الحجاب؟ وإيش نقول؟ نقول يحتمل أنه قبل الحجاب وأن المرأة كاشفة ونعى إلى نظر إلى وجهها والجسم أيضا طول والعرض يتبين يعني تقريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر وصوبه، يعني نظر إلى الوجه لأن الوجه فيه على شيء، صعد النظر وصوبه يعني نظر إلى بقية البدن، وهذا الحق الخاطب أن ينظر إلى الطول والعرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركها. هذا يؤخذ من أن الشخص إذا ذكرت له امرأة ولو كانت صالحة ثم لما نظر إن لم تعجبه فلا حرج أن يردها. أن بعض العلماء يقول أنه لا يجوز رد ذات الدين أو لا ينبغي رد ذات الدين، وأنه لا يسأل عن الدين إلا في آخر شيء حتى لا يردها مع علمه بأنه صاحب الدين. يعني واحد يذكر والله عندي لك امرأة حافظة قرآن صوامة قوامة صالحة داعية وبدأ يرغب في الدين، ثم قلت أذهب أنظر إليها فلما رأيتها لم تعجب ثم ردت صالحة، قد تعاقب وتبتلى بامرأة سوء لأنك جاءت صاحبة الدين وردتها. فبعض الفقهاء يقول لا ينبغي أن يسأل عن دينها إلا بعد أن تعجبه، يعني هو سيبدأ يسأل عن جمالها عن أمور الدنيوية ثم إذا رآه وأعجبته سأل عن دينها. فإن كانت صاحبة الدين وافق، وإن كانت دينها ضعيفا ردها، فيكون الرد لأجل الدين لكن لا يبدأ بالدين. هذه المرأة الواهبة ظاهر الحال أنها إيش؟ صالحة وأن راغبة في النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت تكون من أمهات المؤمنين وتعرف أن العيش مع النبي عليه الصلاة والسلام عيش شديد في ذلك الوقت، يمر عليه شهران ما وقف في بيته نار عليه الصلاة والسلام، هذه جاءت تريد الدار الآخرة. فهذه امرأة صالحة مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبلها، لأن النفس لها حظ، لا بأس أن يراعي حظ النفس عند الخطبة، لا يتزوج إلا من يرتاح لها، لأن هذا الارتياح يعين الزوج على أداء حق الزوجة. أما إذا تزوج امرأة لم تعجبه فإنه لا يستطيع أن يؤدي حقها على الوجه الأكمل، سيستثقل كل شيء ويبدأ التقصير والشجار ويدخل في إثم، كما قالت امرأة ثابت لاعبه في خلق ودين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة تزوجني. هذا من حسن أدب هذا الرجل، إن لم تكن لك بها حاجة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بالرد، قد يكون يعني يقلب الأمر ربما يقبله بعد ذلك، فهذا استثناء حسن، إن لم تكن لك بها حاجة تزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. هذا الحلف الآن على يقين ولا غلبة ظن؟ الشراح قالوا على غلبة ظن، وش الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب إلى أهلك، اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. لو كان الحلف عن يقين هل يكون في رده فائدة؟ ما في فائدة، أن الرجل حلف وهو صادق أنه ما عنده شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فاهم أنه حلف على إيش؟ غلبة الظن، وقد يوجد شيء قد نسيه، إذا دخل البيت قد يجد شيئا غافل عنه، وحلف على غلبة ظنه ثم يتبين له وجود شيء. فهذا من الأدلة على جواز الحلف على غلبة الظن، وليس عليه حتى لو خرج الأمر خالفا لما ظنه ليس عليه إثم، هذا ليس في كفارة لأنه حلف على شيء ماضي، الماضي لا في كفارة، إنما يسمى اليمين الغموس. لكن إذا حلف على غلبة الظن وخرج هذا مخالفا للواقع فإنه لا يحلف، يجوز أن يحلف فإن أصاب فذاك وإلا فلا إثم، لأنه صادق، لأنه يقول أنا هذا الذي أعلم والله إني لا أملك شيء حسب علمي فلا بأس. وفي دليل ثاني وهو الرجل قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه مني، حلف أنه أفقر واحد في المدينة، هذا بناء على إيش؟ على غلبة الظن، من أهل المدينة من هو متعفف ولا يبين فقره. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، والأرجح أنه ليس هو، النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا فيه، كل هذه تدل على جواز الحلف على غلبة الظن. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، يدل على شدة الفقر التي كان يعيشه بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما عليه رداء، حتى الرداء ما عليه رداء، ما عنده إلا إزار يستر عورته فقط وليس عنده شيء ألبسه. هذا نادر، الموجد قدرا أو صحن أو فاس أو حتى حبل أو خاتم الحديث، حتى ما وجد شيئا. يدل على شدة الفقر التي كان يعيشه بعض الصحابة رضي الله عنهم. نكون إن شاء الله بعد ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، انظر ولو خاتما. ما إعراب خاتما؟ إعرابها خبر كان المحذوف مع اسمها، تقدير الكلام ولو كان الملتمس خاتما من حديد. هل يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد للرجل؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من يحرم لبس خاتم الحديد ويستدل بحديث أن الحديد حلية أهل النار، أنه جاء رجل على خاتم الحديد فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اطرحه فإنه حلية أهل النار، لأن أهل النار يغلون بالحديد والسلاسل فكره التشبه بهم، لكنه حديث ضعيف وهذا أصح منه. وهذا الرجل ليس عنده زوجة فيما ظهر من الحديث، وقال اذهب إلى أهلك لا يلزم منه الزوجة، قد يأكل أب أو أم أو ما شابه ذلك. فهذا الخاتم عنده، هو يملك هذا الخاتم، فظاهر الحال أنه خاتمه هو الذي يلبسه. فالحديث هنا في يعني يدل بمفهومه على جواز لبس الخاتم الحديد للرجل، ولا يحرم على الرجل إلا خاتم الذهب، يعني لبس الذهب. أما الحديد أو من نحاس أو من مثلا الماس أو أي معدن فإنه لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الذهب والحرير بالنسبة للرجل، قال إن هذين، أخذ الحرير بيد والذهب بيد، قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. التحريم خاص بالنسبة للرجال بالذهب والحرير. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. فيه جواز الحلف أيضا بدون استحلاف إذا كان في على أمر مهم، أن هذا أمر مهم ترتب عليه الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستحلف وإنما يصدق بدون حلف، لكنه يريد أن يؤكد هذا الأمر لأنه أمر غريب من جهة، يندر أن يوجد رجل لا يجد شيئا أبدا، وأيضا ترتب عليه أمر مهم وإلا فإن الإنسان منهي عن كثرة الحلف. قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم الحديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. يعني الإزار ما له فائدة لأنه لباس ضرورة، فإذا نزعه وأعطاه الزوجة بقي في البيت عاريا، هذه ضرورة لم يكن عليه منه شيء، لا بد أن يستر عورته. وإن لبسه للضرورة لم يبقى للمرأة شيء. والإزار لا يكفي أن يشق بنصفين ويكون نصف للزوج نصف للزوجة، لأن الإزار قصير لنصف الساق أو أعلى فلا يكفي الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل إزاره. قال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. هذا الحديث هل يؤخذ منه دليل على أن تعليم القرآن يصلح مهرا على كل حال، أم أنه عند العجز عن المال؟ هذا في خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يصلح مهرا إلا عند العجز عن المال، لأن الأصل هو المال. الله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فالأصل هو المال. فإن عجز الخاطب عن المال جاز أن يزوج بمنفعة كتعليم قرآن أو تعليم فقه أو تعليم خياطة أو قراءة وكتابة أو تعليم أي شيء نافع، ليس بشرط أن يكون قرآن، أي شيء فيه منفعة دنيوية أو دينية فلا حرج أن يكون مهرا، لكن مع العجز عن المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردده. لو كان جائزا من البداية لعقد لهم من أول الأمر، لكنه ردده إذا ذهب ورجع سأله تمس له خاتم الحديد، راح مرة ورجع وراح الثانية يدور خاتم ثم رجع ثم جلس حتى إذا طال مجلسه. كل هذا يدل على أنه لا يجوز ابتداء، إلا سأله من أول الأمر قال عندك مال؟ لا. تحفظ القرآن؟ نعم. زوجتك هذه معك من القرآن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ردده مرتين وجلس طال مجلس حتى ذهب منكسرا لم يجد شيئا فدعاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة. هذه المرأة راغبة في الزواج ولم تشترط مالا، لأن جاءت تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بدون شيء، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام من حالها أنها لا يهمها المال، إنما تريد الستر، تريد رجلا صالحا يسترها ولا يهمها المال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستشرها، لم يقل ترضين بخاتم الحديد، يعني عرف حالها أنها ما يهمها المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزوجه إلا بعد أن عجز عن المال وردده وطال مجلسه. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يكون المهر ابتداء شيئا من أو خدمة إلا عند العجز عن المال. ولم يزوجه بما معه من القرآن ليس لأنه يحفظ القرآن، لا، بينات الرواية الأخرى. وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، فعلمها، الزواج مقابل التعليم. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. يعني يدل على المهر سهل، أن المرأة لا يهمها المهر فاكتفى 20 آية، ما قال علم البقرة كاملة، علم 20 آية. ما المراد بالتعليم؟
هو تعليم القراءة أو الحفظ، ظاهر أنه التحفيظ مع حسن القراءة، يعني ما في مصاحف عند الصحابة رضي الله عنهم، كانت قراءة ابو العظام ويكتب بالرقاق قطع الجلود، ولم يكن فيه مصحف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عموم الصحابة الأفضل عليهم أن لا يقرؤون ولا يكتبون. المرأة من ذنبهم أن لا تعرف القراءة والكتابة أن يلقيهم ترقيهم يحصلها بالتحصيل، فتحفظ الآيات وتقرأ القراءة الصحيحة فتبدأ تحفظ من تقرأها كما يقرأها. قال تقرأها في الظاهر قلبك تقرأها في الظاهر قلبك. إذا كان الحفظ ضعيفا وفي أحفاظ كثيرة من يستطيع أن يحصل غيره. لما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه منتقم لما يحفظ أمر من يعلمه 20 عاما، يدل على أن الإسلام يسهل أمر الزواج بما فيه من المصلحة العظيمة، أن إذا كان الزواج قل الفواحش، وإذا تعفن الزواج صار إلى أمره انتشر الفواحش وغير الناس. الواجب على المسلمين أن يتنازلوا وأن يتواصلوا بتحقيق الظهور لما فيه من خير للمجتمع بين هذا الحديث يدل أيضا على الزواج أخذ القدرة على تعليم القرآن. أي مسألة أيضا قرآنية الجمهور على الزواج أخذ القدرة على تعليم القرآن، لأن هذا الرجل علمها مقام الإيش؟ والاستمتاع، والاستمتاع لا يجد إلا بما كأنه علمها بما كأنه علمها بما، لأن الزواج لا يصح إلا بالمهر، فالأصل في الأرض يكون مالا، فهذا الشخص علم الشهادة من أجل أن يستحل فرضها وأن ينام بها، لما نامه أصلا علمها لمصلحة، لو مصلحة كبيرة وهي إيران الاستمتاع بهذه الأرض، والاستمتاع لا يكون إلا بما كأنه علمها على مال. هذا الأدلة على الزواج أكثر قدرة على تعليم القرآن. بعض العلماء يقول لا يجوز، بعض يقول يجوز عند الحاجة، ثلاثة أقوال، وبعض الحكم بالظهور أنه يجوز مطلقا، لكن الأفضل للغني أن يتأثر ويحتسب ويعلم بوجه الله ألا يحفظ، لكن من كان محتاجا فلا حرج أن يأخذ أجره. في هذا الحديث يؤخذ منه أنه لا يجوز أن يحصل فضل في الحاجة، وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم خبر الحاج، إنما قال من لك القرآن مع كل القرآن. وفي هذا الدليل أن يجوز التزويج بأي لفظ يدل على المعنى، هذا الحديث روي بثلاثة ألفاظ، من لك القرآن، الثاني زوجت القرآن، الثالث أمكناكها. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الألفاظ الثلاثة لأن القصة واحدة، ما معلوم ما قال زوجناك ملكناك أمكنتك، ما قال الألفاظ لأنه لا حاجة إلى هذا الاستقرار، فهو قال واحدا ولكن مواقعه من معنى. فهل في دليل على الزواج أو أن التزويج إلى نقول نعم، لأن الرواة لما روى بالمعنى دل على أنه لا فرق بين الكلمة والرواة، لأن لو كان هناك فرق لما جاءت الرواية بالمعنى، لأن الكلمات التي تعبد بها لا يجب أن تروى بالمعنى، وكان تحيات تحيات لأنه يغير كلمة التحيات لم يجب ويجب لأنه تعبد لفظه. فلما استجاب العلماء واستجابوا ان يغيروا هذه الكلمه دل على انه معروف عند العلماء انه لا فرق بين هذه الكلمه والاخرى. فما حسب عدد الناس قالوا بيقول جوزتك، عرفنا ثلاثه جوزتك بنتي، لو قال جوزتك او جوزتك عقدت لك أن يحصل أي كلمة يفهم من النكاح يصح بها العقد، بدون لا يتعبد بلفظ التزويج فيصح بأن لفظ تدل على المعنى. نسأل الله تعالى من الله ومن الصالح ومن الله.